العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد.
إذا في المسألة السابعة ذكرنا أنها مشتملة على مطلبين. المطلب الأول كان مسألة تنصيف الخمس إلى سهم السادة وسهم الإمام، وذكرنا ما يمكن أن يكون دالا على هذا الأمر، ولم نجد سوى بعض الروايات الضعيفة في المقام كرواية مرسلة حماد التي تقول بالتنصيف، وقلنا فيها ما فيها، وهذا تقدم فلا نعيد. والمسألة الثانية في هذه في هذا الموضوع هو أنه ما هو مورد صرف الخمس في زمن الغيب بالتحديد، وذكرنا بأن صرفه فيه اختلافات عديدة، وقد تصل الآراء إلى 10 آراء، بعضهم ذكر 14 رأي، بعضهم أكثر، لكن إذا جمعنا بعض الآراء مع بعض الآخر وحذفنا التكرار فبيطلعوا هو 2 اللي قلنا لكم إياه اللي ذكرناهم بالأمس. والقول الأول كما قلنا وهو الذي تبناه شيخ مشايخنا الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة، أنه يوصى به إلى المتدينين المهتمين، فيصير من شخص إلى آخر كلما واحد ظهرت عليه أمارات الموت فيوصي بهذا المال إلى من يثق به ويأتمنه حتى يلقى مولانا صاحب الأمر عليه السلام، أو يدفنه. هذا الرأي الأول، أو يدفنه في الأرض باعتبار أن الأرض ستخرج الكنوز عند ظهور الحج. أما الرأي الثاني كان هو أنه لا يوصى ولا يدفن، هذه بلش عملية النقل النوعي، يعني هذا السبب الذي جعل من المتقدمين من الفقهاء كالشيخ المفيد رحمه الله والشيخ الطوسي أيضا بالمبسوط. الشيخ الطوسي بيقول أنه من أوصى به أو دفنه تناتن بجوز، تناتن مناع ومش مأثوم، اللي بيعمل هيك مش مأثوم. طبعا كنا بأنه بعضهم فصل بأن هل الخمس كله كذلك مثل عم نقول بهالآراء العشرة أقوال عشرة، أو لا خصوص سهم الإمام الشري. بالواقع خلطوا الفقهاء بين خمس كله بين سهم الإمام، بعضهم قال لا سهم الإمام بالتحديد اللي يفعل به كذلك، وبعضهم قال لا الخمس كله. فحتى الشيخ الطوسي ذهب إلى التخيير بين الدفن خمس أو الإيصاء به، لكن من زمن علامة الحلة بعد هاي الفترة يعني 150 سنة بنفترض أو أكثر 200 سنة، علامة الحلة بالقرن السابع، شيخ الطوسي بالقرن الخامس، مو في 460، القرن الخامس. هذه مرحلة كأنه كانت لها حيثياتها، لها ظروفها الخاصة، الدفن أو الإيصاء باعتبار خوفهم للمتقدمين والفقهاء منهم، خوفهم من وصول الأمر إلى الطغاة الجائرين، وبالتالي وضع يدهم على المال ومحاسبة ومعاقبة الناقل والمنقول إليه لأنه خلاف القانون عندهم للحكام الجائرين، أنه عم يتصرفوا في الأموال بغير إذن الدولة، غير إذن الحاكم أو الحكومة موجودة، خصوصا أنه كان هناك ظلم وطغيان على الشيعة فخوفا من ان يصل الامر الى الطغاة كانوا يدفنوا او يقولون بالاصابة. علامة الحل ومن بعده قال لا، لا يوصى به ولا يدفن، لكن هذا السهم للاصناف يعطى للاصناف، سهم الامام يعطى الى الاصناف ايضا، يعطى ايضا الى الاصناف الثلاث لبني هاشم.
يعني
استمرت تقريبا 200 سنة مش هيك؟ ايه هاي قارب 200 سنة، مرحلة انتقالية كانت ارتاحوا الشيعة فيها شوي زمن علامة الحلي وبسطوا فيها الحوزة وصار لهم آراء خاصة في بعض المناطق في بعض البلدان، فصاروا ينفقوا على لأنه سهم الإمام، طب الإمام غائب والحق لا يسقط، لا يسقط الحق بل يبقى ثابت الحق، حق الإمام لا يسقط، فطيب وين يروح؟ عطول الأصناف الثلاث هيك أفضل. العلامة الحلي وغيرهم مثل المجلس عليه الرحمة بعدين اختاروا العلامة المجلسي وأيضا صاحب الرياض وغيرهم ذكروا ذلك. طبعا حتى ها يعني حتى العلامة الحلي حتى ما نقل عن غرية المفيد انه كمان ذهب الى اعطاء هذا السهم الشريف الى السادة لهم اقوال اخرى وهذا ذكرناها بالامس. هذا الرأي الثاني كان. الرأي الثالث كان هو التغيير بين ان يدفع هذا السهم الشريف الى الاصناف الثلاثة او الايصاء به حتى يلقى صاحب الزمن. هذا الرأي الثالث، وهذا بقول الشهيد الثاني عليه الرحمة في كتابه الروضة، الروضة البهية في شرح الجمعة الدمشقية، بقول إنه هذا الرأي هو المشهور، التخيير بين دفعه إلى أصناف الثلاثة أو الإيصاء به إلى أن يلقى يلقاه صاحبه فيقضه. وهم الشهيد الثاني نسب هذا الرأي إلى صاحب الرياض، وصاحب الرياض بقول إنه هذا ما عليه الأكثر في زمانه، يعني هلا صار الشهيد الثاني وصاحب الرياض وها بالقرن العاشر 900 هجري وشوي، ألف صرنا بالألف هجري. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع كان هو أشهر من تبناه القاشان، طيب القاشان، ونقله كل من صاحب المدارك وتبناه بقوة صاحب المدارك، مدارك الأحكام، يعني سيد محمد، سيد محمد الموسوي العامل وصاحب المفاتيح، وهم تبناه بقوة أيضا إذا تلاحظوا الحدائق الناظرة للشيخ يوسف البحراني بحدائقه بأكثر من صفحة، صفحات 460 و 61 و 64 و 65 بالحدائق بالخمس ذكر هذا الرأي ونقله عن الشيخ القاشان وقال هذا هو الرأي الأقوى وهو سقوط هذا السهم الشريف في زمن الغيبة. يسقط خلاص، تصير الناس تدفع سهم الشريف بس، يعني نص السدس إذا صح التعبير، نص السدس مش السدس. ونحن أبدينا استغرابنا بالأمس إنه طيب قاشان وصاحب المدارك والشيخ البحراني وغيرهم لما بيقولوا بالسقوط وبيقولوا إنه هذا ما عليه الأكثر، طيب كيف بده يكون الرأي الثالث هو الأكثر الصادق وهو التخيير بين دفعه للأصناف أو الإيصاء به اللي نقلنا عن الشيخ الثاني بالروضة وهكذا تبناه صاحب الرياض وقال انه هو الاكثر. فما في شهرة عندئذ، يعني قصة الشهرة ما. القول الخامس كان هو ان يصرف هذا السهم الشريف الى فقراء الشيعة مطلقا سواء كان من العوام او من السادة الاشراف، وهذا الرأي كان يتبناه ابن حمزة الطوسي صاحب الوسيل. الرأي السادس كان هو ان يصرف إلى الفقراء والمحتاجين لكن بشرط إحراز رضا مولانا صاحب الزمان السابق. إذا أحرز المالك رضا مولانا صاحب الزمان في موارد صرفه وكيفية صرفه إلى المحتاجين يجوز ذلك أن يصرفه عليهم حتى ولو لم يكن بإجازة من الحاكم الشرعي. وهذا وقفنا وقف لا بأس به، وقلنا شو إحراز الرضا، وقلنا أنه الغايات بتلعب دورها والمصالح الشخصانية بتلعب دورها، وكل واحد يحسب أنه هذا فيه رضا للإمام، وهو عم يصرف على أحواله وعلى زوجاته وعلى أولاده وعم بملك هالأطرباء وعم يمنع بالفعل الغير
بحل أول صاحب الزمان.
هذا كان الرأي السادس. الرأي السابع كان هو أنه يصرف بإذن أو برضا مولانا صاحب الزمان السلام، صحيح، لكن بشرط أن يكون بإجازة من حاكم الشرع، وذلك أن مع تعذر إيصال المال للمنوب عنه لا أقل من أن يوصله إلى النائب، والحاكم الشرعي حيث أنه هو النائب للإمام عليه السلام، النائب العام، وهو الذي يقوم مقامه في هكذا موارد، فعندئذ لا بد من استجازة الحاكم الشرعي في دفع هذا المال خمس. وهذا الرأي السابع هو ما عليه الأعم الأغلب في زماننا الحاضر، يعني خلينا نعبر عنهم المعاصرين. معاصرون جلهم ذهبوا إلى أنه يصرف برضا مولانا صاحب الزمان في الموارد التي نحرص أنه فيه رضا لصاحب الزمان سلام، لكن لابد من أن يستجاز الحاكم الشرعي باعتبار أنه هو النائب بالحق. وأخيرا قلنا بأنه علقنا طبعا بالأمس أيضا علقنا على كل من هذه الآراء السبعة المتقدمة، وقلنا باختصار شديد فلا نعيد راجعوا، قلنا بأنه جل هذه الآراء، بل نقول أن كل هذه الآراء ليس عليها دليل معتبر، بل هي أقرب إلى الأمزجة والاستحسانات من كونها إلى الأدلة. ناقض دليل واضح على كل ما تقدم من هذه نتيجة هن كانوا عم بتصرفوا الفقهاء بهذه الآراء، عم بيذهبوا إلى هذه الآراء نتيجة أمر واقع. شو يسووا؟ بدهم يعملوا، وقعوا بحيرة. حتى الشيخ المفيد نفسه إذا تلاحظوا، الشيخ المفيد بقول والله الأمر محير جدا، يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول، ما عارف. هذا سهام للإمام، إمام غائب، لمين نعطيه؟ بحقنا نعطيه؟ بكون تصرف اعتباطي، تصرف فضولي. انت ما حدا خولك تصرف في مال الامام. فاذا شو تساوي؟ قال طب ادفنه، هو بياخده او وصله من واحد لواحد لحتى يظهر صاحب الزمان. وهذه الحيرة مو بس الشيخ المفيد وقع عليها، حتى الشيخ الطوسي، ونقلنا لكم شو بقول الشيخ الطوسي في المقصود إذا بتراجع. إيه بقول إنه إذا بتوصوا فيه أو بتدفنوه أي واحد من هالرأيين إن شاء الله مبرئ للذمة وما بكون فاعله آثم. هيك قال الشيخ الطوسي. عاد قال ما كمان ما بعرف يعني أبدي إيه. يب والله بلا يبقى هيدي كمان تقدم تراجعوا. وأخيرا لهم وصل بعد كل ما تلوناه عليكم، فإنما يقوى في نفسي وليس مجانبا للإحتياط فيما لو لم نقل بسقوطه في زمن الغيبة، وهذا تقدم في مطلع البحث الخمس في البداية لتراجعه، وعملت شان قولي عن قضية سقوط الخمس لا أقل من السهم الشريط في زمن الغيب، لا أقل في المورد الخامس الذي ذكره الفقهاء فيما يقدر عن مؤونة السنة، غير الغنائم والمعادن، غنيمة الحرب والمعادن والغوص والكنز. وقلنا بأنه الأرض التي يشتريها الذمة المسلم أنه أشبه بالضريبة، ضريبة الحاكم الشرعي على كل ذمي يشتري أرضا من مسلم، فإذا هذا مش من موارد الخمس. وقلنا بأنه المورد السادس أو أحد الموارد اللي بيقولوا أنه المال الحلال مقتضى الحرام، فكذلك هذا إنما أوجبه الإمام ضريبة أيضا أشبه الضريبة لتقصيره أو لإغماضه في المال. وقلنا بأنه هذا ليس خمسا، هذا إنما يصرف كما الأقوى تقدم سابقا أنه يصرف بعنوان كونه مال مجهول المالك، يصرف بهذا العنوان مش بعنوان الخمس. نعم احتطنا في أنه يدفع عنه عليه السلام صدقة، فإن لم نقل بسقوطه في زمن الغيبة نقول بأنه يدفع كصدقة نيابة عن مولانا روحي فتاه. بدي أنقلكم العبارات اللي كتبتها وأنا إلى حد كبير مقتنع فيه بيني وبين رب، وافقني الآخرون أم لم يوافق، مع أنه في واحد يوافقني في هذا الرأي فقط.
الرأي
الثاني وإني لا أخجل أن أطلق عليه عنوان مال مجهول المال، فإنه سلام الله عليه وإن كان معلوما ومتسالما عليه كما هو مما لا شك فيه بتا وجزما، ولكن بما أنه لا يمكن الوصول إليه ولا يمكن تسليمه هذا المال المختص به لكونه مجهول المكان ومجهول البقعة الشريفة التي هو فيها، فالمقام يكون في حكم المال المجهول صاحبه، في حكم المال المجهول، ليس مال مجهول المال، هو معلوم المال، هذا مال مولانا صاحب الزمان، صاحب الزمان موجود غائب إلا أنه موجود غائب عن أنظار روحي لروحه الفداء، لكنه في حكم مال مجهول المال. فإذا كان الأمر كذلك فمال مجهول المالك أو بحكم مجهول المالك إنما حكمه أن يدفع صدقة نيابة عن صاحبه، ومما يدل على ذلك رواية يونس بن عبد الرحمن قال: سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر إلى أن قال، فقال: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ عم يسأل الإمام عليه السلام. انتوا تصورتوا القصة كيف؟ هودي بعد ما خلصوا الحاج هن كانوا رفقة مجموعة قافلة من بلدان متعددة، التقوا مع بعضهم وحجوا مع بعضهم وخلصوا هن وراجعين من مكة، صار كل واحد يفرق على طريق بلده الشامي المغربي العراقي إلى آخره. في الطريق طلعوا شافوا في متاع لصاحبهم هذا اللي راح، وما بيعرفوا لوين راح وما بيعرفوا من أي بلد كمان، فراحوا لعند مولانا الصادق عليه السلام قالوا له أنه في هاي الغراض شو نسوي فيه، ورحلنا ورحل كل واحد إلى منزله، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، تاخذوا هاي الغراض وتركوا الرحيم على الكوفة. قال: لسنا نعرفه ولا نعرف بلده، صحيح احترقنا من الكوفة بس مش بالضرورة هو ملكوت. ولا نعرف كيف نصنع به أو كيف نصنع. قال إذا كان كذا يعني كما تقولون فبعه وتصدق بثمنه. بعه هذه المتاع بعها وتصدق. قال له على من جعلت فداء؟ على من جعلت فداء؟ يعني على من أتصدق بها لما نبيعها وبأخذ الثمن؟ لمين بعطيها الثمن؟ قال على أهل الولاية.
مولانا مش لازم نحط أول شيء نستدر على الكبرى قبل الصغرى يعني قبل
حكينا استدلينا أنه هو يعني بمثابة بحق المال مجهول المالك لأنه قلنا وإن كان معلوما وموجودا إلا أنه لا يمكن الوصول إليه لعدم علمنا في مكانه أي مكان يسكن ما نعرف ما هي البقعة الشريفة أين منزل صاحب الزمان هلا ما نعرف عنده إحاطات أمنية شديدة عالية ما حدا بيقدر يعرف وين قاعد الأمنيات عنده عالية جدا
مفتحوله بانك
عرفت شلون؟ هي إيصاء يعني بتقول مثل ما قال الشيخ مفيد توصي على البنك على الجهة على الفرد على غير الوصي هذا رفضناه نحن لأنه قلنا يسبب تلف للمال وضياع الحقوق وإبقاء الفقراء في العوز والحاجة وتضييع لعلة التشريع إذا بدك توصي فيه أو بدك تدت نور فعم تضيع علة التشريع تشريع الخمس علته شنو هو بتسد حاجات الفقراء والمساكين طب أنت عم توصي أو تدفن مش عم تتصرف فيه يعني بالتالي هذا عم تضيع فكنا حيث أنه لا نعلم أين يسكن وكيف نصل إليه وهو السبيل لإعطائه هذه الأمانة هذا الحق له فهو بحكم مال مجهول المالك ما عم أقول مجهول المالك بحكم وأنا واقعا أخجل أن أقول ذلك لكن ما في سبيل إلا أن أتمنى هذا الرأي لأن كل ما تقدم ما فعل ذلك اشتهاء أمزجة ذوقا ما شئتم فعبروا فلذلك ما فينا نتبنى هذا الرأي لم يذهب إليه إلا شخص واحد قلت لكم تبناه مش بدرس قاطع تبناه قال عبر تعبيره بالجواهر صاحب الجواهر عليه الرحمة الشيخ محمد حسن النجفي قال ما يجول في ذهني كذا بس ما أعطى دليل عليه قال هذا يجول في ذهني أنه مال مجهول المالك أنا ما عم أقول مال مجهول المالك عم أقول بحكم مجهول المالك مش مال مجهول هو معلوم كيف نقول بأنه مجهول ربما هذه فاتته لصاحب الجواهر هلفته مرة ربما شاطت ألم ثانيا أن صاحب الجواهر عليه الرحمة معروف عنه بشكل واضح وجلي بكل كتابه هات 43 مجلد من أول جزء لآخر جزء أي كلمة بيحكيها بيجيب دليل بيجيب روايات ما بيحكي صاحب الجواهر بدون دليل هذه القضية ما يجول في ذهن اللي عبر عنه ما يجول في ذهني ما أعطاها دليل أنا كان واقعا من أيام الدراسة من أيام كنت عم بعطي اللمعة بتذكر لقطة فمرقت عندي هاي الرواية بكتاب المنقطع بشوفها فتشت عليها قلت بتخدمنا فحطيت هذا لي خدمتني بعد 30 سنة
طالع عند القاضي الولاية العام الحاكم الشرعي
هلا بحكم مال مجهول المالك مسألة أخرى أنه هل لابد من إجازة الحاكم أو لا هذا رح نطرحه مستقلا طرحنا قسم منه حكينا حكينا مبارح لما كنت أنت جنابك غايب أنت وإخوانك مبارح ما جيتوا وأيضا مبارح ما جيتوا إيه ما تطلعوا أنا بحفظ أكثر منك زين وحكينا سابقا كمان كنت غايب عن موضوع مال مجهول المال
عزيزي
ما اشتحكم بس عم شاب بالنسبة لهذا اللي تصدق فيه عبر صاحب العصر هل تصدق طبعا طبعا انه هذا يجب ان تتصدق به بهذا المال هو هذا هو لإله بس حيث انك ما قدر توصل لإله ولا تعرف انك كانوا تعطيه شو تساوي فيه تذنه بتوصي فيه بتضيع الحق تعطيه السهم السادة وكله صار الأخماس كلها صارت للسادة وهن السادة عشرة، والأخماس ملايين مملينة وممنوعة. طب هذا بصيروا أغنياء فوق العادة، ما يصير. فشو تساوي فيه؟ عم قولكم أنا تتصدق فيه إلى أهل ولاية الشيعة. يلا خلينا نكمل. إذ المال الذي لا يمكن إيصاله إلى مالكه فحكمه حكم مال مجهول مالكه، باعتبار أن الرفيق الذي كان معهم في مكة معلوم عند السائل. يعني إن قلت، لأنه أنا المسألة حكاني فيها أحد الأفاضل، أنا اتصلت فيه أصلاً لحتى استشف رأيه بهذا الموضوع، وأنه قلت له أنا أميل إلى هذا الرأي. أنا خبرت ثلاثة أربعة من الأخوان أنه أميل إلى هذا الرأي. فأحدهم استشكل علي أنه تركيب هذا ما الإمام صاحب الزمان معلوم المال، ما الرواية بتقول هداك معلوم كمان، ما كان رفيقهم عشة عمر تلت أشهر قعدوا مع بعض، لسه أكثر يمكن بهذيك الأيام كانوا يقعدوا أكثر. عرفتوا شلون؟
شخص معين،
شخص معين وواضح ومشخص ومعروف، بس ما بيعرفوا وين بلده، لوين راح أي بلد، يمكن راح على خراسان، هذا ما بيعرفوا. عرفتوا شلون؟ فمعلوم، لكن حيث أنه لا يمكن الوصول إليه لإعطائه هذا المال أمانة، فنحن عبرنا عنه بحكم مال مجهول المالك، مش مجهول المالك. طب حكم مال مجهول المالك شنو؟ أن يتصدق به على الفقراء، وهي الرباية بين يديكم، يعني رباية معتبر، ولكنه لا يعرف بلده ومسكنه وأين يعيش، وعليه يجب التصدق بسهم الإمام عليه السلام على الأولى فالأولى من المرجحات الواردة في النصوص، مثل ما ذهب إليه منهن الأولى فالأولى ذكر خاصة أبو الصلاح أو ابن حمزة. ابن حمزة التوسي بالوسيلة بيقول يعطى لأهل الصلاح والسداد والرشاد وللفقراء، أنا كملت، وللفقراء والمساكين وأهل الحاجة والطاقة والعوز، ويعطى أيضا لكل من دعا إلى الله في سبيل الله، هؤلاء أهم بإعطائهم هذا السهم الشريف، حيث أنهم يتحملون المشقات في عصر الجهالة والضلالة والفساد، ويكابدون ويعانون من جور هذا الزمان، فهم أولى. فالدعاة إلى سبيل الله تعالى ولا بأس برفع حاجياتهم، حيث أنهم يرفعون راية الحق ويريدون إزهاق الباطل، ويعملون على نشر كتب الهداية وتقوية الحوزات العلمية والمراكز الدينية ومحاربة الأعداء والتصدي لأهل الفسق والفجور والتصدي لأهل الباطل. وقد وجدت أن بعض الفقهاء قد ذكر أنه أهم مصرف من مصارف هذا السهم الشريف في هذا الزمان، يقول الذي قبل فيه المرشدون والمسترشدون عن سيد محسن الحكيم، نقلها سيد الخوئي عن سيد محسن الحكيم، وربما سيد محسن الحكيم نقلها عن الشيخ النائم، ونحن ننقلها أيضا عنهم جميعا. يقول ومن أهم مصرفه في هذا الزمن أو الزمان الذي قل فيه المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المقدس ونشر قواعده وأحكامه، ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم في تحصيل العلوم الدينية، الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين ووعظهم وإصلاح ذات بينهم ونحو ذلك، مما يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى شأنه وتقدست أسماؤه، والحمد لله رب العالمين.